بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير جزء عما من تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله. وكنا قد ابتدأنا في تفسير سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم. هذا معنى اهدنا. ما معنى اهدنا؟ دلنا وأرشدنا. والشيخ بهذا يشير إلى هداية الدلالة والبيان. فيكون المعنى اهدنا هداية دلالة وبيان أو إرشاد. قال: ووفقنا. والشيخ بهذا يشير إلى هداية التوفيق والإلهام، فهو يعلمنا أننا لما ندعو الله جل وعلا قائلين اهدنا الصراط المستقيم، علينا أن نعلم أننا نسأل الله جل وعلا أن يهدينا هداية دلالة وبيان وإرشاد، وأن يهدينا هداية توفيق وإلهام. ثم عرف الصراط، قال: وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. الصراط ما تعرفه؟ هو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. وهو معرفة الحق والعمل به. هذا هو الصراط. الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به. قال رحمه الله: فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فقول العبد اهدنا الصراط المستقيم شامل لجميع هذا، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك هداية توفيق وإلهام، وأن يهديك هداية دلالة وبيان وإرشاد، وأن يهديك إلى الصراط، وأن يهديك في الصراط. ما معنى الهداية إلى الصراط؟ وما معنى الهداية في الصراط؟ قال: فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. هذه هي الهداية إلى الصراط، أن يهديك الله عز وجل إلى الإسلام، فتدخل في الإسلام تاركا جميع الأديان. هذه هي الهداية إلى الصراط. فالهداية إلى الصراط معناه أن تترك الملل سوى ملة الإسلام. فهمنا هذا؟ الهداية إلى الصراط تعني مفارقة الملل. قال: والهداية في الصراط تشتمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. والهداية في الصراط يحصل بها مفارقة الفرق، مفارقة الفرق، فقد يهدى الإنسان إلى الصراط فيدخل في الإسلام، ولكنه لا يهدى في الصراط فيكون مبتدعا، يكون خارجيا، يكون قدريا، يكون مرجئا، ويكون حزبيا وهكذا. فالهداية إلى الصراط تفارق بها الملل سوى ملة الإسلام، تفارق بها اليهودية، وتفارق بها النصرانية، وتفارق بها المجوسية، وتفارق بها البوذية والشيوعية والديمقراطية من ملل الكفر، والهندوسية والهندوكية إلى آخره. والهداية في الصراط تفارق بها ماذا؟ الفرق التي افترقت وخرجت عن جماعة المسلمين التي هي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال: تشمل الهداية، هذه الهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. أن تتعلم تفاصيل الدين وأن تعمل بما تعلمته من علم، هذه هداية في الصراط، هداية في الصراط. قال: فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ما هو الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وجب، واجب أن ندعو الله جل وعلا بهذا الدعاء في كل صلاة. من أين جاء هذا الوجوب؟ كيف واجب؟ لوجوب قراءة الفاتحة، ووجوبها هذا يدل على وجوب هذا الدعاء. فنحن محتاجون إلى أن نسأل الله جل وعلا في كل حين، وأن نسأله بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. قال: وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. قال الشيخ: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا تفسير منه للمنعم عليهم. فقيل لك: من المنعم عليهم؟ الذين أنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك سبيلهم وأن يهديك صراطهم، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذا التفسير مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وكأن قائلا يقول: من هم؟ فجاء الله ببيانهم في بقية الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهمنا هذا؟ قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء جميعا هدوا إلى الصراط الذي هو الإسلام، وهدوا في الصراط، ففارقوا ملل الكفر، وفارقوا الفرق المبتدعة والمبتدعة، وجمعوا بين العلم والعمل، فتعلموا الإسلام وعملوا به، فبذلك كانوا من الذين أنعم الله عليهم. فمن أراد رفقتهم وأراد أن يكون معهم فالواجب عليه ماذا؟ أن يتعلم وأن يعمل بعلمه، يتعلم وأن يعمل بعلمه. قال غيري، قال غير صراطي، يعني وجنبنا صراط من؟ المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ فسرهم، قال الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. الذين عرفوا الحق وتركوه، وعلى رأس هؤلاء من؟ اليهود. قال ونحوهم، ونحوهم أي من شاركهم في هذا العمل الذي هو ماذا؟ معرفة الحق وترك العمل به. فكل من عرف حقا وترك العمل به ففيه شبه باليهود، وهو سالك بصنيعه هذا مسلك أهل الغضب، والناس في هذا مستقل ومستكثر، ومنهم من تعظم مشابهته للمغضوب عليهم الذين هم اليهود، وذلك كلما أكثر من ترك العمل بالعلم. فالإنسان كلما ترك العمل بالعلم اقترب وزاد شبهه باليهود، وكل ما تعلم شيئا وعمل به بعد عن مشابهة اليهود، وشابه من؟ ها، الذين أنعم الله عليهم، الذين جمعوا بين العلم والعمل. فهذه السورة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: الأول المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، والقسم الثاني وهم أمة الغضب، الأمة الغضبية، وهؤلاء الذين تعلموا العلم وتركوا العمل به، وعلى رأس هؤلاء اليهود. والقسم الثالث قال ماذا؟ قال وغير صراط الضالين. القسم الثالث الضالون، ومن هم؟ الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. هؤلاء تركوا الحق وعبدوا الله جل وعلا بالجهل، فاليهود حصل منهم تفريط في العمل بالعلم، والنصارى حصل منهم تفريط في العلم فعبدوا الله تبارك وتعالى بالجهل. وهدى الله جل وعلا أهل صراطه المستقيم المنعم عليهم بأن جمعوا بين العلم والعمل، فتعلموا العلم ففارقوا بذلك من؟ الضالين الذين هم النصارى، وعملوا بعلمهم ففارقوا بذلك المغضوب عليهم وهم اليهود. قال فهذه السورة على إيجازها، الإيجاز الاختصار، الاختصار ما معنى الاختصار؟ قلة الألفاظ مع استيفاء المعنى، قلة الألفاظ مع استيفاء المعنى، يعني أن تأتي بالقليل من الألفاظ التي تستوفي المعنى، أي تأتي بمعنى ما أردته وافيا يعني كاملا. فهمنا هذا؟ قلة الألفاظ مع استيفاء المعنى، أو رد الكلام الكثير إلى كلام قليل فيه معنى الكثير، رد الكلام الكثير إلى كلام قليل فيه معنى الكثير، هذا الإيجاز أو الاختصار. فقال لك فهذه السورة على إيجازها قد احتوت يعني اشتملت على ما لم تحتوي يعني على ما لم تشتمل عليه سورة من سور القرآن. وهذا صحيح، ولذلك لأجل هذه المعاني التي تضمنتها كانت أعظم سورة في القرآن كما ذكرنا. قال فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. هذه السورة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، ويؤخذ من قوله رب العالمين، يعني أنها دالة على أقسام التوحيد، فدلت على النوع الأول الذي هو توحيد الربوبية في قوله سبحانه رب العالمين، فهذا دليل توحيد الربوبية. قال وتوحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية قلنا هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. قال وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة. قال ويؤخذ من لفظ الله، فلفظ الله لأن أصل الله الإله، والإله ما معناه؟ المعبود، المعبود، فهذا شاهد على توحيد الألوهية. وكذلك قوله الحمد لله، الحمد عبادة، صرف العبادة لله هو توحيد الألوهية. وكذلك إياك نعبد، هذه فيها توحيد الألوهية. قال يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، هذا توحيد الألوهية. قال وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، هذا النوع الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات، والذي هو إفراد الله تعالى بما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقد دل على ذلك لفظ الحمد على الحكاية. طيب كيف لفظ الحمد هذا يدل على توحيد الأسماء والصفات؟ ما وجه ذلك؟ ذكرنا لكم ماذا؟ أن إثبات الحمد التام الكامل من جميع الوجوه وبكل اعتبار وبجميع أنواع الحمد لا يكون إلا لمن كان متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقص. فهمنا هذا؟ هذا وجه أن لفظ الحمد دال على توحيد الأسماء والصفات، فالحمد التام الكامل من جميع الوجوه وبكل اعتبار لا يكون إلا لمن كان متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقص والعيب. وأظهر من هذا أن يستدل على هذا بلفظ الله الرحمن الرحيم المالك، هذه كلها أسماء الله عز وجل التي تضمنتها هذه السورة. قال وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذه السورة فيها إثبات النبوة. طيب إذا قيل لك ما وجه ذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم، نحن ذكرنا أن الصراط المستقيم هو معرفة الحق ها والعمل به، ومعرفة الحق مع معرفة صفة الأعمال المرادة هذا لا يكون إلا من جهة ها من جهة الرسل، فهمنا؟ فدل قوله اهدنا الصراط المستقيم على إثبات النبوة، فأنت محتاج إلى أن تتعلم وأن تعمل بهذا العلم حتى تكون على الصراط المستقيم. من أين تتحصل هذا العلم؟ ما وسيلتك لهذا العلم؟ ها؟ الرسل. مثلا عرفت أن الله أوجب عليك أن تصلي، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وقفت على هذه الآية وعرفت منها علما أنه يجب عليك أن تصلي، فكيف تصلي؟ ها، لا بد لك من رسول يبين لك كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الحج وكيفية الجهاد، كل ذلك يؤخذ عن هذا الرسول. فقوله اهدنا الصراط المستقيم هذه كما قال، قال وتضمنت إثبات النبوة، وكذلك قوله إياك نعبد هذا فيه إثبات النبوة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، ولا سبيل لنا لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فدل قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد على إثبات ماذا؟ على إثبات النبوة، فهمنا هذا؟ هذا هو. قال وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وهذا صحيح أن تهدى للعلم النافع بدون رسالة هذا ممتنع، وأن تعرف كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبسائر الشعائر كذلك هذا ممتنع بدون الرسل. قال وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، لما قال الله عز وجل مالك يوم الدين هذا فيه إثبات الجزاء على الأعمال، لأن الله جل وعلا أقام ذلك اليوم من أجل ماذا؟ أن يجازي الناس على أعمالهم، كما قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، والدين هنا معناه الجزاء كما تدين تدان يعني تجزى، فهمنا هذا؟ قال وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، تضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. طيب أين نجد هذا في هذه السورة؟ في قوله سبحانه وتعالى ولا الضالين، قال ولا الضالين ولم يقل ماذا؟ ولا المضلين، عندنا ضالون ومضلون ومضلون، قال ولا الضالين ولم يقل ماذا؟ ولا المضلين. المضلين، فهمنا هذا؟ قال ولا الضالين، معنى هذا أنهم هم الذين ضلوا وهم الذين آثروا الضلال، فالضلال من كسبهم وفعلهم. فهمنا هذا؟ الضلال هذا من كسبهم وفعلهم، خلافا لمن؟ خلافا للجبرية، لأن الجبرية ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا إن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على فعله، فسلبوا العبد ماذا؟ سلبوا العبد الإرادة والمشيئة، هؤلاء هم الجبرية. وقابلهم من؟ القدرية. كل من ضل في باب القدر قدري، لكن إذا ذكر الجبرية والقدرية فما معنى القدرية؟ هم الذين الذين قالوا إن الله لا مشيئة له ولا إرادة له في فعل العبد، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فهمنا هذا؟ فنحن هنا في قوله ولا الضالين، هذه فيها الرد على القدرية وعلى الجبرية. الرد على الجبرية ظاهر صحيح، لو كان ما يقوله الجبرية حقا لقال الله عز وجل ولا المضلين، لأنهم مجبورون على الضلال، الضلال ليس من أفعالهم وإنما هو فعل الله سبحانه وتعالى. فلما قال الله عز وجل ولا الضالين فنسب الضلال إليهم وأبان أنه من كسبهم. إلى هذا القدر نحن نفارق من؟ نفارق الجبرية. فإذا أضفنا وأن ذلك واقع بتقدير الله ومشيئته، فارقنا بهذا من؟ القدرية. فهمنا هذا؟ قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله عز وجل للعباد مشيئة تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، وكذلك الله عز وجل أثبت لهم كسبا، وهذا الكسب يقع بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ هذا هو. ولذلك قال ماذا؟ ولا الضالين، كما قلنا هم الذين ضلوا وآثروا هذا الضلال واكتسبوه، فالضلال هذا من كسبهم ومن عملهم، وهو واقع بإرادة الله عز وجل وبقدره. فالقدرية، القدرية لماذا سموا بمجوس الأمة؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين مع الله، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأثبتوا خالقين مع الله. والقدرية أثبتوا خالقين، ما خالقين، أثبتوا خالقين مع الله، لأنهم جعلوا كل عبد خالقا لفعل نفسه. فهمنا هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. فهمنا هذا؟ فهمنا وجه كونهم من المجوس؟ ها؟ أي هذا هو. والجبرية ماذا قالوا؟ قالوا إن العبد لا فعل له ولا اختيار، لا فعل له ولا اختيار. طيب ها، نقول لهم قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نعبد هذه فعل الله، ها معناها أنهم جعلوا الله ماذا؟ ها جعلوه عابدا وجعلوه مستعينا. وكذلك إن كل فعل قبيح، الزنا والسرقة والربا وإلى آخره، هم يقولون هذه أفعال الله على الحقيقة، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإياك نعبد وإياك نستعين أيضا فيها ماذا؟ فيها الرد على القدرية، فهذه أفعال العبد. وكما قلنا لو أثبتوا هذه الأفعال لله لجعلوه ماذا؟ عابدا مستعينا، لا معبودا مستعانا به سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ قال بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال. وهذا حق، لأن جميع أهل البدع وجميع الضلال فارقوا الصراط المستقيم، فارقوا الصراط، بعضهم تعلم العلم وترك العمل به، وبعضهم عبد الله بالبدع. قال أين الرد على أهل البدع والضلال؟ قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. إما أنه جهل الحق وعبد الله بالبدع، وإما أنه عرف الحق وترك العمل به. قال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه قد مضى الكلام عليها، فإنها تفيد الحصر والقصر الذي يفيد أن نخلص الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم قال الشيخ فالحمد لله رب العالمين. وهذه كلمات موجزة في تفسير هذه السورة، وهي كذلك على إيجازها جمع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيها المعاني الكثيرة. فنحفظ هذه الفوائد، ما يمر بنا من تقسيمات ومن تعريفات تحفظ هذه وتضبط، وهكذا الإنسان يستفيد، وهكذا يأخذ العلم شيئا فشيئا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. جزاكم الله خيرا.